بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد أخذنا في الدرس السابق المقدمة الأولى من المقدمات من هذه المقدمات الميسرة في النحو والإعراب، وتكلمنا في الدرس السابق عن هذه المقدمة وهي المقدمة الأولى، وكنا أو تكلمنا عن أنواع الاسم وأيضا أنواع الفعل، وأيضا تكلمنا عن علامات الاسم، وأيضا تكلمنا عن علامات الفعل. وذكرنا من جملة ما ذكرنا من علامات الاسم، ذكرنا هناك عدة علامات، لكن ذكرنا منها أربع علامات. من يذكرني؟ نعم، الجر، وأيضا دخول ال، وأيضا التنوين، وأيضا دخول حروف الجر. وذكرنا أيضا علامات للفعل، ذكرنا أن هناك عدة علامات، وأن هذه العلامات تختلف من نوع إلى نوع. هناك ما يختص بالماضي، وهناك ما يختص بفعل الأمر، وهناك ما يجمع فيه بين الماضي والمضارع. نعم إبراهيم، أن يكون مسبوقا بقد، أحسنت، أن يكون مسبوقا بالسين أو سوف، أن يكون مختوما بتاء التأنيث الساكنة. إذا قلنا تاء التأنيث الساكنة معناه ماذا؟ أن نخرج تاء التأنيث المتحركة، نخرج تاء التأنيث المتحركة، فليست علامة للفعل، وإنما قد تدخل على الاسم. كان أقول مثلا مسلمة، جاءت مسلمة، هذه التاء التي لحقت آخر الكلمة هي تاء تأنيث، هي تاء تأنيث، ولكنها ليست ساكنة، ليست هي التي نريدها بالأمس، وإنما هذه متحركة، فليست داخلة في جملة أنواع علامات الفعل. طيب، وذكرنا علامة أيضا لفعل الأمر. نعم، يا المخاطبة، كان تقول مثلا ماذا؟ أحسنت، كلي وأشربي واكتبي ونحو ذلك. وأخذنا واجبا على هذا الدرس، وذكرنا لكم استخرجوا لنا جملة من الأفعال بأدلتها والأسماء بأدلتها. ومن معنا في الشبكة المعلوماتية الحقيقة قليل من جاء بهذا الواجب، يعني بالأمس كان الحضور أكثر من 30، ولم يأتي بالواجب إلا 7 أو 8، وهذا قليل. إن سمحنا لكم بالأمس لن نسمح لكم اليوم. نعم، أعطنا واحدة. الناس علامتها اسم أو فعل؟ أحسنت، وعلامته ماذا؟ أحسن، دخول من حرف الجر ودخول ال التعريف نريد، وأيضا كونه مجرور، بارك الله فيك، وأيضا ها سيقول فعل أو اسم؟ فعل، ودليله ماذا؟ دخول السين، والسين هل هي من خصائص ماذا؟ السين، بارك الله فيك، من خصائص الفعل المضارع. ها، يهدي من يشاء، يهدي، نعم، لا نريد فعل مقرون بالدليل، نريد فعل مقرون بالدليل، يعني معه دليل، يهدي فعل لا اشكال في ذلك، ولكن نريد سيقول، ذكرنا سيقول قبل قليل، نعم، صراط، احسنت، دخول حرف الجر وأيضا ومجرور وأيضا التنوين. طيب، نعم، على الناس، الناس اسم، دخول حرف الجر وعلى التعريف وكونه مجرورا. طيب، يكفي حتى ندخل في درسنا الآخر ومع المقدمة الثانية. وسنأخذ بإذن الله تعالى المقدمة الثانية وندخل أيضا بالثالثة. نعم. قلنا يقول التاء هل هي ساكنة أو متحركة؟ قلنا أنه لا بد أن تكون تاء تأنيث ساكنة خروجا من ماذا؟ خروجا من تائين. التاء الأولى متحركة للتأنيث لكنها متحركة، مثل كان تقول مثلا في مذكر مسلم وتقول في المؤنث مسلمة مسلمة، هذه تاء تأنيث لكنها متحركة، ولاحظ أنها دخلت هنا على اسم، فهذه لا تصلح علامة على فعل. إذا نقول بقصدنا أو نقول أن القصد من تاء التأنيث الساكنة، نقول نخرج تاءين، التاء الأولى تاء التأنيث المتحركة، نخرج تاء التأنيث المتحركة، فلا تصلح هذه علامة على الفعل، لأنها قد تدخل على الاسم وتقول في المذكر مسلم وتقول معلم وتقول في المؤنثة مسلمة وتقول معلمة، هي تاء لحقت آخر الكلمة لكنها متحركة، فلا تصلح أن تكون علامة على الفعل. وخروجا أيضا من التاء الأخرى وهي التاء المتحركة، التاء المتحركة وليست للتأنيث، وهذه ستأتينا بإذن الله تعالى أنها من الضمائر. كان تقول مثلا كتبت، حينما يكون الإنسان هو الذي كتب متكلم وتقول المخاطب كتبت، وتقول للمخاطبة كتبت، وتقول للإثنان كتبتما وللإثنتين أيضا كتبتما، وتقول للجمع كتبتم، وتقول للجمع النسوة كتبتن، كلها متحركة. لاحظ التاء في الأمثلة السابقة كلها متحركة، وهي تسمى تاء الفاعل، وستأتينا بإذن الله تعالى في درسنا اليوم. طيب، أهم شيء أن نعرف أن تاء التأنيث الساكنة التي تلحق آخر الفعل لا بد أن تكون تاء تأنيث، وهذا خروجا من تاء الفاعل، ولا بد أن تكون ساكنة، وهذا خروجا من تاء التأنيث المتحركة. واضح؟ طيب، نأتي المقدمة الثانية، والمقدمة الثانية بعنوان الإعراب والبناء. الإعراب والبناء، حتى الآن ما دخلنا في قضية الإعراب وكيف نعرب وما هي أو ما هو التصرف الصحيح مع الكلمات، ما هي العوامل التي تؤثر في الإعراب. هذه مقدمة في الإعراب والبناء، ليست تفصيلا لكل ما هو معرب وتفصيلا لكل ما هو مبني، فقط نريد من حيث التعريف أن نفرق بين المعرب وبين المبني فقط، وإنما جملة المعربات من الأسماء والأفعال، وجملة المعربات من وجملة المبنيات من الأسماء والأفعال، هذا إن شاء الله سوف إن شاء الله تعالى سيأتي في دروس قادمة مع الشرح، مع شرح الدروس القادمة. إلا أننا في آخر درسنا اليوم سندخل في قضية من قضيات الإعراب أو من قضايا الإعراب، وهي الفعل الماضي، وسنختم بإذن الله تعالى في درسنا اليوم الفعل الماضي، سنختم الفعل الماضي ومن كل جهة، بحيث أن الإنسان إذا مر به فعل ماضي يستطيع أن يعربه بلا أي إشكال وإعرابا تاما كاملا بإذن الله تعالى. إذا نكون في المقدمة الثانية، نقول الإعراب والبناء. الإعراب والبناء، أولا الإعراب، لا بد لكل كلمة سواء وكل حرف أيضا، سواء هذه الكلمة كانت اسما أو فعلا، وأيضا لكل حرف من تحديد مصيره، هل هو مبني أو معرب. وهناك أشياء مبنية لكن لا محل لها من الإعراب، هناك حروف لا محل لها من الإعراب، لكن قضية البناء والإعراب لا بد أن تنزل على كل لفظة. قضية البناء أو الإعراب لا بد أن تنزل على كل لفظة، لا بد لكل لفظ سواء كان حرفا أو كان فعلا أو كان اسما أن نحدد مصيره، هل هو اسم، هل هو معرب أو مبني. طيب، كيف نعرف المعربات من المبنيات؟ هذا سوف نأخذه إن شاء الله في المقدمات القادمة بإذن الله تعالى. في هذه المقدمة وهي الثانية نفرق فقط بين ما معنى معرب وما معنى مبني، فإذا عرفنا معنى المعرب وعرفنا معنى المبني استطعنا بعد ذلك ماذا؟ استطعنا بعد ذلك أن ننطلق في الكلمة، هل نقول هي مبنية على كذا أو نقول أنها معربة بحيث نقول مجزومة أو منصوبة أو مجرورة أو مرفوعة. هذا ما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل بعد قريب بإذن الله تعالى. طيب، إذن نقول ما الفرق بين المعرب والمبني، ما الفرق بين المعرب والمبني؟ أولا الإعراب، أولا الإعراب تعريفه نقول الإعراب لغة التغيير أو الإفصاح، لغة هو التغيير أو الإفصاح. تقول أعربت عن نفسي يعني أفصحت عن نفسي، تقول أعربت عن نفسي يعني أفصحت عن نفسي. أما في الإصطلاح هو الذي يهمنا فهو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. إذن هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نأتي إلى محترزات هذا التعريف. نقول معنى قوله تغيير أواخر الكلم أي هو التغيير الذي يكون في آخر الكلمة، إذن هو التغيير الذي يكون في آخر الكلمة. بالأمس قلنا حتى ننظر إلى آخر الكلمة لا بد من ماذا؟ من تجريدها، من تجريد الكلمة من الزوائد التي اتصلت بها رحمك الله. فلو قلنا على سبيل المثال مثلا أقول مثلا كتبت الدرس، كتبت الدرس، أنا أريد الفعل كتبت. حينما أريد أن أعرف حركة الإعراب هنا أنظر إلى آخر، نحن الآن نقول تغيير أواخر الكلم يعني آخر الكلمة هنا التاء، هل ننظر إلى التاء أو نجرد الكلمة نرجعها إلى أصلها؟ نرجعها إلى أصلها، أصلها ماذا؟ نعم كتب، كتب. طيب آخر حرف ماذا؟ الباء. إذن هو الذي ينظر إليه عند الإعراب، هو الذي ينظر إليه عند الإعراب. فلا يقول قائل مثلا كتبت، يقول يعرف مثلا سوف يعرف بعد قليل أن الفعل الماضي دائما مبني، فيقول لنا أن هذا الفعل مبني على الضم. نقول لا خطأ. لماذا؟ لأنك نظرت إلى ضمير اتصل بأصل الفعل ولا ينظر إلى هذا الضمير، وإنما ينظر إلى الفعل بعد التجريد حينما يرجع إلى أصله، وإذا أرجعناه إلى أصله فأصله ماذا؟ كتب. فننظر إلى الباء، فالتغيير يكون في الباء، التغيير الذي نقصده الآن يكون في الباء. وهذا مهم أيضا جدا عند الانتباه لإعراب أي كلمة، لا بد من تجريدها. يأتي مثلا يقول مثلا ذهبتم أو أنتم جئتم إلى الدرس، جئتم بعد التجريد ماذا تكون؟ جاء. آخر حرف ماذا؟ ها؟ الهمزة. آخر حرف الهمزة. لاحظوا بعد الهمزة كم حرف؟ حرفان، التاء ثم الميم. هذه كلها زوائد، هذه كلها زوائد لا ينظر إليها، لها إعراب خاص سيأتي مع الدروس القادمة بإذن الله تعالى. لكن نريد الآن أول كلمة كيف نعربها، هذا هو المقصود. إذن لا بد أن ينظر في تغيير أواخر الكلم إلى أصل الكلمة، إلى أصل الكلمة. طيب التغيير يحدث في ماذا؟ إما أن تكون آخر الكلمة مكسورة أو تكون مثلا مضمومة أو مفتوحة أو تكون أيضا ماذا؟ ساكنة. وربما يكون التغيير في الحروف، كان يكون يعني إذا كان منصوبا فإنه ينصب بالياء ويجر بالياء مثل الجمع المذكر السالم كما سيأتينا بإذن الله تعالى، ويرفع بالواو. على كل حال هو تغيير في آخر الكلمة أيا كان هذا التغيير، إما أن يكون بالحركات وإما أن يكون بماذا؟ وإما أن يكون بالحروف، وإما أن يكون بالحروف. طيب تغيير أواخر الكلم تغييره أواخر الكلم. قلنا أن التغيير المقصود به إما أن يكون بالحركات من كسر أو ضم أو فتح أو إسكان، وإما أن يكون بالحروف كما سيأتي بإذن الله تعالى، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. لاختلاف، ما معنى قولنا لاختلاف العوامل الداخلة عليها؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها، ربما يكون العامل الداخل على هذه الكلمة يجعله ماذا؟ يجعله أو يجعل هذه الكلمة تكون كلمة رفع مرفوعة، وربما العامل الداخل يجعلها كلمة منصوبة، وربما هذا العامل الداخل يجعلها كلمة ساكنة. وقس على ذلك، نقول الاختلاف العوامل الداخلة عليها. طيب نضرب مثال، نضرب مثالا على ذلك، نقول مثلا يضرب محمد أخاه، يضرب محمد أخاه. طيب أين الفعل هنا؟ يضرب. طيب سيأتينا بإذن الله تعالى أن الفعل المضارع يكون مرفوعا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. طيب الآن هنا موضع هذا الفعل وهو الفعل المضارع موضع رفع، موضع رفع. كيف عرفنا أنه موضع رفع؟ لم يتصل به لا ناصب، لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم. إذن نقول العامل الذي أثر فيه جعله مرفوعا. لماذا؟ لأنه لم يدخل عليه لا ناصب ولا جزم. هذا مثال. طيب لو أدخلنا عليه عامل آخر، أقول لن يضرب محمد أخاه. الآن دخل عامل آخر، دخل عامل آخر وهو أداة نصب، إذن غيرت الفعل في آخره. قبل قليل كان مضموما والآن كان صار مفتوحا. طيب أقول أيضا لم يضرب محمد أخاه، دخل على هذا الفعل المضارع عامل، هو عامل ماذا؟ جزم، جعله مجزوما فغير آخر الكلمة، كانت قبل قليل منصوبة وقبل ذلك كانت مرفوعة وصارت الآن مجزومة. إذن هذا المقصود بالعامل، العامل هو الذي يؤثر على هذه الكلمة، العامل هو الذي يؤثر على هذه الكلمة. طيب إذن اتضح معنا هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، اتضح هذا التعريف. قال بعد ذلك لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. قلنا أن معنى لفظا أو معنى لفظ أن نقول ماذا؟ هو ما يلفظ بحركاته، هو ما يلفظ بحركاته. وأما تقديرا فهو ما يقدر ويستتر بحركاته، يعني لا يكون ظاهرا، لا يكون ملفوظا. أنت حين تنطق به فإنه لا يلفظ معك. طيب يتضح ذلك بالمثال. لما أقول جاء محمد نريد أن نسلط الضوء على محمد. طيب لما أقول جاء محمد، محمد هنا آخره ماذا؟ نعم آخره ضم، آخره ضم. إذن هو ماذا؟ مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ مرفوع. طيب دخل عليه عامل ماذا؟ دخل عليه عامل وجعله موضع فاعل، والفاعل سيأتينا بإذن الله تعالى أنه دائما مرفوع. طيب أقول رأيت محمدا، رأيت محمدا. الآن قبل قليل كان آخر لفظي محمد مرفوعا مضموما، والآن صار ماذا؟ منصوبا، لتغير العامل، لتغير العامل. قبل قليل كان فاعلا والآن صار ماذا؟ مفعولا به، وسيأتينا أن المفعول به دائما منصوب، سيأتينا بإذن الله تعالى أن المفعول به دائما منصوب. طيب لو قلت مثلا مررت بمحمد، مررت بمحمد، لاحظ تغير الآن آخر هذه الكلمة، تغير أصبح ماذا؟ مكسورة. طيب أصبح مكسورة، إذن لماذا أصبح مكسورا؟ تغير العامل. ما هو العامل هنا؟ حرف، حرف الجر. طيب نرجع للأمثلة الثلاثة مرة أخرى، نلاحظ أن هذا التغيير الذي في آخر الكلمة ملفوظ. أقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، ملفوظ أو غير ملفوظ؟ ملفوظ، نقول هو ملفوظ، ملفوظ وظاهر لفظه في أواخر هذه الكلمات. طيب نبدل هذا الاسم اسما آخر. لو قلت مثلا جاء عيسى، جاء عيسى ورأيت عيسى ومررت بعيسى، تلاحظون تغير في اللفظ في آخر الكلمة؟ ليس هناك تغير. إذن هنا هل هو ملفوظ، هل هو لفظا أو مقدرا؟ مقدر، إذن هو مقدر، إذن الحركة هنا تكون ماذا؟ مقدرة. طيب عند الإعراب مثلا قبل قليل قلت جاء محمد، عند الإعراب عند إعراب محمد أقول محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. طيب لما أقول جاء عيسى أقول عيسى ها فاعل مرفوع، بارك الله فيك، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لا أقول الظاهرة أقول المقدرة، ثم نقول بعد ذلك منع من ظهورها التعذر، سيأتينا بعد قليل بيان ذلك. طيب قد يقول قائل متى نقول عن هذه الكلمة أن حركتها مقدرة ومتى نقول أن حركتها ظاهرة؟ أعطينا قاعدة في ذلك. قد يقول قائل نعم بالنطق، يقول بالنطق. طيب إذا ما إذا لم يكن أمامك من ينطق وقرأت كلاما مكتوبا، هل ننتظر من ينطق لنا؟ ها متى نقول عن ذلك أنه ظاهر؟ متى نقول أنها فتحة ظاهرة، ضمة ظاهرة، طيب كسرة ظاهرة، ومتى نقول أنها مقدرة؟ أولا نقول الأصل أنها ظاهرة، نقول الأصل أنها ظاهرة، الأصل أن كل الحركات ظاهرة، الأصل أن كل الحركات ظاهرة. طيب بنفس الوقت أنا أقول لمن كان معنا في الشبكة متابع لإجاباتكم أولا بأول، فكونوا معنا حينما نسأل جاوبوا كتابيا على نفس شاشة الحاسوب. طيب نقول الأصل، نقول الأصل في الحركات، في الحركات أن تكون ظاهرة إلا مع حروف العلة، إلا مع حروف العلة. إذن العلة كل العلة في حروف العلة، وسميت حروف علة لأنها علة، يعني فيها إشكالية، طيب لا بد أن الانتباه لها. إذن الحروف الصحيحة الحركات تظهر عليها تماما، لا أشكال في هذا. وما هي الحروف الصحيحة؟ نقول كل الحروف صحيحة إلا ثلاثة حروف. ما هي هذه الثلاثة حروف؟ أعطونا الواو والألف والياء. الواو والألف والياء. إذن هذه الثلاثة حروف تسمى ثم تسمى ماذا؟ حروف علة. الألف والواو والياء. طيب، هل كل الحركات لا تظهر على هذه الحروف حروف العلة؟ نقول لا. حروف العلة فيها، حروف العلة فيها تفصيل، فيها تفصيل. نأخذ واحدة واحدة. الحمد لله أنها يسيرة، وأنها ثلاثة حروف فقط، وأن كل الحروف تظهر عليه الحركات، إن هذه الثلاثة حروف فيها تفصيل. طيب ننظر. أولا نأخذ الألف، وهو أعل هذه العلل، وهو أعل هذه العلل، أشدها. وهو أعل هذه الحروف، يعني هو أشدها، فلا يمكن أن تظهر عليه الحركات أبدا، لا يمكن. تريد ضمة، تريد فتحة، تريد كسرة، لا يمكن أن تظهر، فهو عليل، لا يمكن أن يظهر لك شيئا. طيب نأخذ ذلك بالمثال. أخذنا مثالا قبل قليل، نأخذ مثالا في الأسماء ونأخذ مثالا في الأفعال. ما كان مختوما بألف، واضح؟ طيب نأخذ مثالا في الأسماء. أخذنا قبل قليل ضربنا المثال بعيسى. أما أقول جاء عيسى، هنا وقع فاعلا، لا بد أن أقول عنه أنه مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن بدل أن أقول الظاهرة أقول ماذا؟ المقدرة. قول المقدرة. رأيت عيسى، هنا وقع مفعولا به، وقل في إعرابه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. المقدرة. مررت بعيسى، هنا وقع اسم مجرور، وفي إعرابه ماذا أقول؟ أقول اسم مجرور وعلامة جره بحرف الجر، وعلامة جره الكسرة المقدرة. طيب قد يأتيني سائل ويقول لي لماذا قدرت، لماذا قدرت؟ نقول لأن النطق بها متعذر، يعني لا يمكن أن ننطق بها، فنقول في إعرابها دائما منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. منع من ظهورها التعذر. ما معنى التعذر؟ يعني لو حاولت، لو حاولت في يومك كله أن تنطق بالضمة على الألف لما استطعت، فهذا متعذر، لا يمكن أن يكون. طيب لا يمكن أن يكون، فدائما أقول منع من ظهورها التعذر. في الألف دائما أقول ماذا؟ منع من ظهورها التعذر. تحاولون أو لا تريدون أن تحاولوا؟ نحاول؟ لا نستطيع أبدا، لا نستطيع أبدا من دون محاولة، فهو متعذر تماما. طيب ضربنا مثالا بالاسم، نضرب مثالا على الفعل. مثلا يرضى، يرضى. طيب يرضى، نقول يرضى. قبل قليل محمد ضرب أخاه، والآن رضي. قل يرضى محمد عن أخيه، يرضى محمد عن أخيه. عندنا فعل المضارع يرضى، الآن العامل الذي أثر فيه كونه ماذا؟ لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم، فيكون في الأصل ماذا؟ مرفوع أو منصوب؟ مرفوع. طيب فأقول في إعرابه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما نقول علامة رفع الضمة المقدرة، طبعا لا شك أنها على الألف لأن الكلام على أواخر الكلم. طيب منع من ظهور التعذر، لو حاولت أن أدخل هذه الضمة لم أستطع ذلك. طيب ومثله لو قلت لن يرضى محمد عن أخيه، فهنا دخل على الفعل أداة نصب، ومع ذلك لم ننطق بالفتحة، فقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. منع من ظهورها التعذر. منع من ظهورها التعذر. طيب ومثله لو أقول لو يكفي ضرب الأمثلة هنا يكفي. نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى الياء والواو. طيب أما الياء والواو فإن حركة الفتح تظهر عليهما ظاهرة، واضح؟ حركة الفتح ظاهرة. أولا نأخذ الواو. نقول في الواو مثلا كما قال الله تعالى لن ندعو من دونه إلها، ندعو هنا فعل ماضي أمر فعل مضارع أو ماضي. نريد أن النون هذه الزائدة من الأحرف التي تأتي في أول الفعل المضارع والمجموعة في قولك أنيت، لكن لا بد أن ننتبه لهذه القاعدة. بالأمس قد نبهت عليها واليوم أعيد، أقول بعض الناس ربما يقول أن الفعل المضارع دائما مبدوءا بأنيت في أحد أحرف أنيت، يا أما يبدأ بألف أو نون أو ياء أو تاء. طيب وأنا أقول لكم ليس هذا على إطلاقه، لا بد أن نضع قيدا ونقول عن هذه الحروف أنها زائدة، فلو لم نقل أنها زائدة لوقعنا في خطأ كبير. على سبيل المثال لو قلت لكم مثلا ألهى زيد أخاه عن الدرس، ما رأيكم ألهى؟ وفقا للقاعدة هل نقول أنه فعل مضارع؟ ألهى نقول فعل مضارع، أو ماضي؟ نقول وفقا للقاعدة إذا لم نقل أن الألف زائدة لا يكون داخلا ضمن القاعدة، فأقول هذه أرجع مرة أخرى وأقول أنه لا بد أن تكون الحروف هذه الحروف زائدة، مثال آخر حتى يتضح أكثر. لما أقول مثلا يسر المعلم الدرس، يسر فعل ماضي أو مضارع؟ ماضي. طيب قبل قليل قلنا أن فعل مضارع يبدأ بأحد أحرف أنيت، هنا بدأ بحرف الياء، لابد أن نقول عن هذه الحروف أنها ماذا؟ أنها لابد أن تكون زائدة. كيف نعرف أن هذا الحرف زائد أو لا؟ ولذلك هذا الأمر أو هذه هذه العلامة لم أذكرها بالأمس من أجل أن فيها تفصيل، ولا نريد أن نشوش ما في أذهانكم، لكن ما دام أنه جاء الخبر عنها لا بد أن نتكلم عنها. قلتم قبل قليل أن الفعل المضارع يكون مبدوءا بأحد أحرف أنيت، وأنا أقول لكم هذا ليس على إطلاقه، وإنما لا بد أن تقولوا أن هذه الأحرف تكون زائدة، فإذا لم تكن زائدة لا تصلح أن تكون قاعدة. مثال ذلك حينما أقول يسر، يسر يسر فعل ماضي أو مضارع، من يقول لي ويختبره، يختبر هذا الفعل، يعطيه علامة من علامات الفعل التي أخذناها بالأمس. نعم ماجد، هو ماضي، نعم نريد علامة من علامات الفعل التي تختص بالماضي. نعم قد تختص بالماضي، تكون الماضي والمضارع. نعم بارك الله فيك، دخول تاء التأنيث الساكنة، نكون مختوم بتاء التأنيث الساكنة، يسرت، يسرت. وهنا أيضا معنا في نفس الشاشة لجهاز الحاسوب من أجاب بذلك، بارك الله فيكم. طيب لكن على وفقا للقاعدة الآن اتفقنا على أن يسر فعلا، أن يسر فعل ماضي. طيب هل الياء هنا زائدة أو أصلية؟ أصلية، أصلية. كيف نعرف أنها أصلية أو زائدة؟ تأتي بالفعل المضارع أو تأتي بالمصدر، المصدر تيسير، تيسير موجودة الياء أو لا؟ إذن هي أصلية، إذن هي، لاحظوا لما نقول يسر نقول المصدر ماذا؟ تيسير، أو إن شئت فقل يسر. طيب الياء موجودة في المصدر أو لا؟ إذا وجدت، إذا وجد الحرف في المصدر فأعرف أن الحرف حرف أصلي، أن الحرف حرف أصلي. طيب فهنا لا تصلح معنا في القاعدة، مع أنكم قلتم قبل قليل أنها إذا بدأت بأحد أحرف أنيت وجئنا بفعل مبدوءا بالياء ومع ذلك لم يدخل معنا، وقلنا عنه أنه فعل ماضي، مثله يمنى وفقا أيضا لنفس القاعدة. طيب نرجع إلى محور حديثنا قبل قليل ونقول مثلا قلنا يرضى، قلنا يرضى، لو أدخلنا عليها ناصب وقلنا لن يرضى، هل نطقت بالفتحة أم أنطق؟ لماذا؟ لأنها مقدرة، لأنها مقدرة، وهذا تقدم معنا، تكلمنا عن الألف أو لا؟ تكلمنا عن الألف، كلامنا قبل قليل عن ماذا؟ عن الياء وعن الواو، عن الياء وعن الواو، وقلنا أن الفتحة على حرف العلة سواء كان واوا أو ياء تظهر هذه الفتحة، الفتحة تظهر، فنقول كما قال الله تعالى لن ندعو من دونه إلها، ندعو، ندعو فعل ماضي أو مضارع؟ من يقول لذلك بالدليل؟ نعم مضارع، أعطني دليل على ذلك. طيب نريد من الأدلة التي تقدم معنا مما يختص به فعل مضارع. نعم أحسنت، سندعو، سندعو دخول السين أو سوف، أو سوف ندعو. طيب إذن هو فعل مضارع بلا إشكال بهذه العلامات التي بالأمس، لا تكون قلقا من تحديد الفعل هل هو ماضي أو مضارع أو أمر، اعرف هذه العلامات وطبقها وينتهي الأمر. طيب إذن الفتحة تظهر على حرف العلة الواو، لن ندعو من دونه إلها. طيب على حرف العلة الياء، قل رأيت القاضية، رأيت القاضية مبتسما، رأيت القاضية مبتسما، رأيت فعل وفاعل وسيأتينا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى بيانه. القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، فتحة الظاهرة، مع أنه حرف علة، الياء حرف علة، لكن نقول أن الفتحة تظهر على الياء والفتحة تظهر على الواو، واضح؟ طيب بقي لنا في الواو والياء الضمة والكسرة، أما الضم والكسر فلا يظهران على حرفي العلة الواو والياء. نقول الضم والكسر لا يظهران على حرفي العلة الواو والياء. نأخذ مثالا على ذلك في القاضي، نقول جاء القاضي، جاء القاضي، حرف العلة هنا ماذا؟ الياء. طيب عند الإعراب ماذا نقول؟ نقول فعل، أو نقول نقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح كما سيأتي بعد قليل، والقاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، علامة رفعه الضمة المقدرة. ما سبب تقديرها؟ سيأتي. حاول أن تنطق بالضمة على الياء، نستطيع أو لا نستطيع؟ نعم نستطيع، حسن نستطيع، لكن ماذا؟ ثقيلة، لكنها ثقيلة. نقول جاء القاضي ثقيلة، فنقول ماذا؟ منع من ظهورها الثقل، لا نقول التعذر وإنما نقول الثقل. لماذا؟ لأننا نستطيع، لو لم نستطع أن ننطق بهذه الحركة لقلنا التعذر، يعني متعذر لا يمكن أن ننطق بها، لكن لما استطعنا أن ننطق لكن مع الثقل قلنا أنه منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. طيب أيضا بالكسر نقول مررت بالقاضي، مررت بالقاضي، الباء حرف جر والقاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا محمد؟ ها الكسرة، الكسرة الظاهرة المقدرة، نقول المقدرة. طيب منع من ظهورها ماذا؟ الثقل أو التعذر؟ أكيد التعذر. وآخر كلام كن جازما، أحسنت، تقول القاضي يكون ماذا؟ الثقل ولا تعذر؟ الآن أنت نطقت بها أو لا؟ نطقت بها؟ نقول نطقت بها، لكن هل هو ثقل أو لا؟ إذا منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. بارك الله فيك، منع من ظهورها الثقل. انتهينا الآن من معرفة التقدير. إذا باختصار نقول عن الحركة في الإعراب، لازلنا في الإعراب لم نأتي إلى البناء حتى الآن، نقول في الحركات التي في الأسماء أو الكلمات المعربة سواء كانت أسماء أو فعالا، نقول أن الحركات جميعها ظاهرة، أن الحركات جميعها ظاهرة إلا في الألف فإنها مقدرة، منع من ظهورها التعذر. وأما الواو والياء ففيهما تفصيل، إن كانت الحركة فتحة فهي ماذا؟ ظاهرة، وإن كانت الحركة ضمة أو كسرة، وإن كانت الحركة ضمة أو كسرة نقول ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة، منع من ظهورها الثقل. هذا باختصار جميع قاعدة الحركات التي تكون في آخر الكلمات. طيب نأتي إلى القسم الثاني، إلى القسم الثاني وهو البناء. البناء نقول في البناء تعريفه هو لزوم الكلمة حالة واحدة دون تغيير، ولزوم الكلمة حالة واحدة دون تغيير بعد دخول العوامل عليها. يعني قبل قليل بعد دخول العوامل تتغير، يعني في الإعراب قبل قليل قلنا تغيير أواخر الكلم، هنا العكس، نقول لزوم حالة واحدة فقط، تلزم حالة واحدة، لا يمكن تريد أن تبحث عن تغيير، لا يمكن أن يكون تغيير. مشابهة لماذا؟ مشابهة للحركة المقدرة لا سيما الألف، لا لكن هناك معربات وهناك وهنا مبنيات. طيب هناك أشياء مبنية في الأفعال وهناك أشياء معربة في الأفعال، وهناك أشياء مبنية في الأسماء وهناك أشياء مبنية في الأفعال. هذا من حيث التفصيل سوف نأخذه بإذن الله تعالى في المقدمات القادمة، لكن نريد أن نعرف ما معنى بناء. لماذا؟ لأنك حين الإعراب إما أن تقول عن هذه الكلمة مبني أو تقول معرب. المعرب طبعا ما تقول معرب هذا الإعراب، لكن المعرب ماذا تقول؟ إما أن تقول مرفوع أو منصوب أو مجزوم أو مجرور، هذه الأربعة. أي كلمة حين تعربها حين تعربها وتقول فيها مثلا مجزوم وعلامة جزمه كذا، منصوب وعلامة نصبه كذا، مجرور وعلامة جره كذا، مرفوع وعلامة رفعه كذا، فأعرف أن هذه معربة مباشرة. وأي كلمة حين تعربها تقول أو حين تعربها تقول مبني على كذا فهي من ضمن المبنيات. متى تكون مبنية ومتى تكون معربة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في المقدمات القادمة. طيب إذن نريد أن نعرف ما معنى كلمة بناء. قبل قليل عرفنا أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، عكسه البناء هو لزوم أواخر الكلم حالة واحدة لا تتغير، فهو كالميت الذي لا حراك به. تقول مثلا دعونا نأخذ إحدى المبنيات من الأسماء، طبعا أسماء نأخذ مثلا يعني مثالا أوضح من ذلك من أجل ندخل عليه العوامل، لأن كيف لا نستطيع أن ندخل عليها عوامل عوامل نصب أو 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 جزم. نأخذ الذي، الذي مثلا اسم موصول. الأسماء الموصولة سيأتينا بإذن الله تعالى أن كل الأسماء الموصولة مبنية ما عدا اسمان موصولان فهما معربان يلحقان بالمثنى، وهما ماذا؟ نعم أجيبوني، أنتظر الإجابة على الشاشة وأنتظر الإجابة من الحضور أمامي. نعم اللذان واللتان، وهنا أيضا أجاب هنا اللذان واللتان. لا أما هنا من كتب كلا وكلتا هذه من ألفاظ التوكيد ستأتي بيد الله تعالى، لكن نريد الأسماء المنصورة. نقول اللذان واللتان حال الرفع وحال النصب والجر، نقول الذين أو اللذين في المثنى، وفي الجمع نقول الجمع طبعا لا يدخل معنا وإنما المقصود فيه فقط المثنى، نقول اللذين واللتين ونقول اللذان واللتان. طيب أسماء الإشارة أيضا كلها مبنية، حينما يأتي لنا اسم إشارة مباشرة نقول هذا مبني، واضح؟ إلا اسمين يلحقان بالمثنى، كما قلنا في الاسم الموصول نقول في اسم الإشارة. ما هما هذان الاسمان؟ ما هما هذان الاسمان؟ نطقت بهما قبل قليل، هذان وهاتان، تقول في الرفع هذان وهاتان، وتقول في النصب والجر هذين وهاتين. طيب وأما الباقي كلها مبنية، هذا وهذه وهؤلاء. طيب وتقول أيضا في الأسماء الموصولة الذي والتي والذين واللائي واللاتي، كلها هذه مبنية. نأخذ مثلا الضمائر، هذا سيأتينا بإذن الله تعالى، لا أريد أن أقسم المبني والمعرب الآن، لكن أهم شيء أن نعرف أنه لا يتحرك آخره في الأسماء. نضرب مثال، يعني قبل قليل قلنا في الإعراب أنه تغيير أواخر الكلم، في البناء نقول لزوم أواخر الكلم حالة واحدة، نقول جاء الذي نجح، جاء الذي نجح. لاحظ كلمة الذي مبنية ومعربة، مبنية لأن الأسماء الموصولة جميعها، لأن الأسماء الموصولة جميعها مبنية إلا ما كان ملحقا بالمثنى. طيب عند الإعراب نقول في الذي اسم منصوب هنا مبني. طيب طبعا سيأتي أنه مبني على السكون في محل رافع ماذا؟ فاعل. طيب في محل رفع فاعل لأنه جاء في موقع الفاعل. طيب لكن أول ما بدأنا في إعرابي قلنا حددنا ماهيته وقلنا اسم موصول مبني ثم يبنى على ماذا؟ على حسب ما ننطق به. الذي ساكن أصلا لا يتغير. طيب رأيت الذي، مررت بالذي، تغير أو لم يتغير أو آخر؟ لماذا؟ لأنه من المبنيات والمبنيات لا تتغير في أواخرها. طيب إذن من هذه المقدمة حتى لا نطير، أن هذه المقدمة فقط نريد أن نعرف ماذا؟ نريد أن نعرف الفرق بين الإعراب والبناء، وأن الإعراب تظهر عليه أواخر، تظهر على أواخره الحركات، وأما البناء لا تظهر على أواخره الحركات، وهذا في الأسماء. وأما في الأفعال سيأتي بإذن الله تعالى بيانه. طيب هذه المقدمة الثانية انتهينا منها، نأخذ واجبا عليها، اكتبوا الواجب على ذلك. من كان أمامي من الحضور حينما نعطيه واجبا فإنه ماذا؟ من الغد يشاركنا في الواجب فقط، لا أريد أن نكتب في ورقة، أنا ما يشاركنا في الواجب، واضح؟ فقط سوف نسأل عن الواجب الأمس وتشاركوننا أنتم في حله. ومن كان معنا في الشبكة المعلوماتية يرسله على البريد الإلكتروني ويظهر بعد قليل أيضا على الشاشة مرة أخرى. ومن كان معنا من طالبات العلم في هذا المسجد تضعها في المظروف الذي في الأعلى. طيب الواجب في ذلك نقول، قال الله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال الله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. كلمة يسعى نقول كلمة يسعى هل هي فعل مضارع أو أمر أو ماضي؟ أذكر ذلك مع الدليل، أذكر ذلك مع الدليل. هذا لازمنا الآن في درس الأمس، واضح؟ ثم أعرب يسعى، ثم أعرب يسعى. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كلمة موسى فاعل مرفوع ولكن ما علامة إعرابه؟ وضح ذلك، وضح ذلك. طيب ندخل في المقدمة الثالثة، ندخل في المقدمة الثالثة. أقسام الإعراب، أقسام الإعراب، أقسام الإعراب. تقدم في المقدمة السابقة أن الكلمة لا تخرج من حالين، إما أن تكون معربة أو مبنية، إما أن تكون معربة أو مبنية. وسيأتي بإذن الله تعالى ما هو المبني من الأسماء والأفعال، ولكن كلامنا اليوم عن في هذه المقدمة عن الإعراب، أقسام الإعراب. نقول للإعراب أربعة أقسام، للإعراب أربعة أقسام. لا يمكن أن تعرب إلا بإحدى هذه الأقسام الأربعة أو بأحد هذه الأقسام الأربعة: الرفع، النوع الثاني، أعطونا النوع الثاني، النصب، وأيضا الجر أو الخفض كلاهما سيان. الجر هذا مصطلح البصريين، والخفض هذا مصطلح الكوفيين. طيب، وتقدم معنا أنهم على خلاف، لكن هذا لا يعد من الخلاف، إنما خلاف لفظي لا يؤثر. وأيضا الجزم، بارك الله فيك، أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. طيب، يعني أي كلمة نريد أن نعربها، فإما أن نقول مرفوعة وعلامة رفعها كذا، أو منصوبة وعلامة نصبها كذا، أو مجزومة وعلامة جزمها كذا، أو مجرورة وعلامة جرها كذا. طيب، أما الرفع والنصب فإن الفعل والاسم يشتركان فيه، يعني هناك أسماء مرفوعة وهناك أفعال مرفوعة، وهناك أسماء منصوبة وهناك أفعال منصوبة. طيب، إذن الرفع علامة الإعراب، الرفع والنصب يشترك الاسم والفعل فيهما، فهناك أسماء منصوبة ومرفوعة، هناك أفعال منصوبة ومرفوعة. حتى الآن أنا أعلم أن هناك يعني مفاتيح مبعثرة في أذهانكم، حتى الآن لم ندخل في الإعراب، وبعد الدخول في الإعراب ستجدون الأمر إن شاء الله يسيرا إلى حد كبير، وبالتحديد في آخر الدرس سوف نأخذ نموذجا للإعراب، وسيسهل بإذن الله تعالى عليكم كثيرا. طيب، أهم شيء أن نعرف أنه يوجد هناك من الأسماء مرفوعة ومنصوبة، ويوجد هناك من أفعال مرفوعة ومنصوبة. طيب، نأخذ مثالا على أسماء، مثلا كيف تكون مرفوعة؟ حينما أقول مثلا زيد نشيط، زيد نشيط، زيد هنا اسم وفعل، من يعطيني دليلا سريعا، دليلا سريعا على أنه اسم؟ التنوين، دخل عليه التنوين، زيد. طيب، يقول أجابني أحد الأخوة، يقول تدخل عليه الألف واللام؟ لا تدخل عليه، لأنه علم، هو أحد المعارف، والألف واللام تعرفه أيضا، واضح؟ لكن تدخل في آل، هكذا آل زيد كما يعرف في بعض العوائل. على كل حال، هذا ليس محور النقاش، إلا أن نقول أن من علامات كونه اسم التنوين، زيد زيد. طيب، لاحظ عند الإعراب ماذا نقول؟ مبتدأ ماذا؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. لكن أليس اسم هنا؟ نقول بلى، وجاء مرفوعا، إذن أفادنا أن الأسماء تأتي مرفوعة. طيب، أن الأسماء تأتي مرفوعة. لو أقول مثلا رأيت زيدا، رأيت زيدا، جاء الاسم منصوب أو لا؟ إذن الاسم يأتي منصوبا أيضا. طيب، لو قلت مثلا الآن اتضح عندنا أن الاسم يأتي منصوب ومرفوع، ننظر للفعل، قلنا أنه يأتي مرفوع ويأتي منصوب. قال الله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. يقول فعل أو ليس بفعل؟ فعل. طيب، يقول، نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. إذن اتضح عندنا أن الفعل يكون مرفوع أو لا؟ يكون مرفوعا. طيب، مثال على النصب في الأفعال، أقول الكسول لن يحضر الدرس. يحضر هنا فعل مضارع منصوب. إذن من خلال الأمثلة السابقة اتضح عندنا ماذا؟ أن الاسم يأتي مرفوعا ومنصوبا، وأن الفعل يأتي مرفوعا ومنصوبا. طيب، كم بقي عندنا من علامات الإعراب؟ بقي علامتان: العلامة الأولى الجر، والعلامة الثانية أنت أحسنتم، الجر والجزم، مكتوب هنا الجر والجزم. طيب الجر وأيضا الجزم. طيب ننظر أولا نأخذ الجر. أما الجر فلا يمكن أن تجد فعلا مجرورا، وإنما هو من خصائص الاسم، فقط الأسماء هي مجرورة، فقط الأسماء هي مجرورة. من يأتي لي بفعل مجرور وله 1000 ريال، هاي مهندس تستطيع؟ أو أعطيك سؤال آخر. طيب من يأتي لي باسم مجرور ويعطيني 100 ريال يأتي أو ما تريدون أن تعطوني؟ يأتي الاسم لكن لم أرى إشارة ولا جوابا. يأتي الاسم مجرور، نعم سلمت على الشيخ، صح الشيخ هنا اسم وجاء اسما مجرورا، جاء اسما مجرورا. إذن الجر هو من خصائص الاسم، الجر هو من خصائص الاسم. أيضا ذهبت إلى السوق، أيضا ذهبت إلى السوق، وأيضا بالحديقة كما مثلوا أو مثل من كان متابعا معنا في الشبكة. طيب إذن الجر من خصائص الأسماء. نأتي للجزم. أما الجزم فمن خصائص الأفعال، ولا يمكن أن تجد اسما مجزوما، لا يمكن أن تجد اسما مجزوما، مستحيل، واضح؟ طيب إذا نستطيع أن نقسم هذه الأقسام، أقسام الأعراب، الأعراب لتقسيم آخر، ونقول أنها على 3 أقسام. ما يشترك فيه الاسم والفعل ماذا؟ النصب والجزم، ما رأيكم؟ بارك الله فيكم. الرفع، النصب والرفع. طيب ما كان خاصا بالأسماء، الجر. وما كان خاصا، القسم الثالث، ما كان خاصا بالأفعال، الجزم. طيب بارك الله فيكم. في الشبكة لا يشارك إلا 3 والبقية يستمع. في إحدى الغرف 20 أو 20 شخصا ولا يشارك إلا 3 أو 4، وفي الغرفة الأخرى يشارك 2 أو 3 أيضا، والعدد أكثر من 30، بمعنى أن من كل 10 يشارك 1. هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. طيب طيب انتهينا من المقدمة الثانية، ندخل الثالثة، ندخل في المقدمة الرابعة، ندخل في المقدمة الرابعة. ولن نتوغل في هذه المقدمة، ولكنها من هذه المقدمة يبدأ معنا الإعراب، من هذه المقدمة يبدأ معنا الإعراب. ومن بعد هذا الدرس نقول لكم أعرف، أعرف هذه الكلمة. طيب إذا المقدمة الرابعة نعنونها بالحروف، نقول العنوان الحروف والأفعال والأسماء من حيث الإعراب والبناء، أو دعوا الأسماء، دعوا الأسماء سنجعلها في مقدمة خاصة بها، مقدمة خامسة. نقول الحروف والأفعال من حيث الإعراب والبناء، الحروف والأفعال من حيث الإعراب والبناء. تقدم معنا معنى ما معنى البناء وما معنى الإعراب. الآن سنتناول الحروف ونتناول الأفعال في هذه المقدمة. ما هي الحروف أو ما هي الأفعال المبنية وما هي المعربة، كما سيأتي بإذن الله تعالى في التقسيم في هذا الدرس والدرس القادم. طيب أولا الحروف، أولا الحروف، القاعدة في الحروف أن نقول كل الحروف مبنية، كل الحروف مبنية، فأي حرف تريد أن تعربه فإنك تقول ماذا؟ مبني، مباشرة مباشرة تقول مبني. طيب سيأتينا مثلا من أخوات إن مثلا، مثلا إن نقول حرف نصب وتوكيد مبني مباشرة، مبني ماذا؟ طيب عفوا، حرف نصب وتوكيد أيضا وهو مبني وأيضا له اسم وخبر وسيأتي بإذن الله تعالى. طيب فكل الحروف مبنية، إذن كل حروف الجر مبنية وغير حروف الجر أيضا، لأن هناك حروف من غير حروف الجر، هناك حروف في الاستفهام، وهناك حروف في مثلا النواسخ كما سيأتي، مثل هل مثلا هذا يعد حرفا، إن تعد حرفا، أخوات إن كلها حروف، لكن أخوات كان كلها أفعال كما سيأتي بإذن الله تعالى في الدروس القادمة. إذا الحروف لن ندخل فيها، مبنية واضح، ندخل إلى الأفعال هي التي فيها تقسيم وتفصيل. نقول أفعال الأصل فيها أنها مبنية، إلا الفعل المضارع ففيه تفصيل. ففيه تفصيل. طيب نأتي للفعل الماضي، وسنتكلم اليوم عن الفعل الماضي ونختم بالفعل الماضي بإذن الله تعالى. وأما فعل الأمر والفعل المضارع سنتحدث عنه في الغد بإذن الله تعالى، ونختم الأفعال. فإذا ختمنا الأفعال انتهينا من الحروف والأفعال، لا يكون عندنا إشكال في إعرابها، ويبقى نتفرغ للأسماء، ذلك الباب الواسع، وسوف نقسمه إلى منصوبات وأيضا مجرورات وأيضا مرفوعات وأيضا مجزومات. ما رأيكم؟ القسم الأخير يوجد أو لا؟ لا يوجد من أسماء مجزومة كما تقدم قبل قليل. طيب دعونا في الفعل الماضي، دعونا في الفعل الماضي. أولا نقول أن الفعل الماضي دائما مبني، دائما مبني. إذا أنا أستطيع الآن أن أعرب كل فعل ماضي، فكل فعل ماضي أقول فعل ماضي مبني على، هذا إعراب ثابت، هذا إعراب ثابت، يعني أول ما يمر بك فعل ماضي مباشرة دائما تقول ماذا؟ فعل ماضي مبني على، هذا شيء ثابت. ما بعد على هو الذي سنتناقش فيه الآن، هل هو مبني على الفتح؟ هل هو مبني على الضم؟ هل هو مبني على السكون؟ متى يبنى على الفتح؟ متى يبنى على الضم؟ متى يبنى على السكون؟ هذا ما سنتناقش فيه الآن بإذن الله تعالى. طيب تستطيع أن تعرف علامة البناء من خلال النطق، وهذه أيسر طريقة، وهذه أيسر طريقة، لكنها طريقة تجعل الإنسان أحيانا يشك فيما يقول ولا يجزم جزما تاما، لأنه لم ينطلق من قاعدة، أنه لم ينطلق من قاعدة. وقلنا لكم بالأمس أن الانطلاق من القواعد فيعطي ثقة عند المعرب، وإلا لو جئت بأي فعل لاستطعت أن تعرف مبني على ماذا. طيب لو قلت مثلا على سبيل المثال كتبت آخر الفعل ماذا هنا؟ آخر الفعل، نعم انتظر إجاباتكم من هنا. طيب هنا يقول على الضم، كتبت، لا على الضم، على ذا خطأ وليس على السكون، عفوا صحيح آخر، نقول خلطنا بين الإعراب وبين آخر الحرف، نقول آخر حرف كما قلتم قبل قليل وكما كتب في الشاشة الباء. طيب الباء، طيب إذا ننظر أثناء النطق، أثناء النطق ننظر إلى الباء، كتبت ماذا؟ ساكنة، إذا مباشرة نعربها ونقول، نعربها ونقول فعل ماضي مبني على السكون. هذا من حيث ماذا؟ من حيث النطق، من حيث النطق. لكن لو قيل لك ما سبب بنائه على السكون، هنا نقول من حيث القاعدة لابد أن نعرف ذلك. إذا متى يبنى على السكون؟ متى يبنى على السكون؟ يبنى على السكون في عدة حالات. يبنى على السكون في عدة حالات. أولا إذا اتصلت به ضمير رافع، لكن هذا الضمير سوف نفصله من أجل أن تعرفوا مسميات هذه الضمائر. أولا نقول إذا اتصلت به تاء الفاعل المتحركة، تاء الفاعل المتحركة. طيب هو ضمير رفع، هو ضمير رفع، لكن نريد أن نفصل أكثر ونوضح أكثر، فنقول إذا اتصلت به تاء الفاعل المتحركة. وهذه تاء الفاعل أحيانا تكون للمتكلم، وأحيانا تكون للمخاطب، وأحيانا تكون للمخاطبة، أحيانا تكون مذكر وأحيانا تكون مؤنث، وأحيانا تكون للمثنى المخاطب، وأحيانا تكون لجمع النسوة، وأحيانا تكون لجمع الذكور. بالمثال يتضح المقال. أحيانا تكون هذه التاء هي تاء واحدة، هي تاء متحركة، لكن أحيانا نجعلها المخاطبة وأحيانا المتكلم. لما أقول مثلا كتبت، هذه التاء لمن؟ متكلم، للمتكلم. من الذي كتب؟ أنا. واضح؟ كتبت. ولما أقول للمذكر كتبت، لاحظ التاء متحركة للمخاطب. ولما أقول للمرأة كتبت للمخاطبة. لما أقول للمثنى كتبتما، سواء كان مؤنثا أو مذكرا، أيضا نقول هنا للمثنى، مثنى المخاطب. ولما أقول لمن جاوب معنا من خلال الشاشة أقول كتبتن، فبارك الله فيكن. طيب كتبتن أيضا التاء هنا ماذا؟ تاء متحركة لاتصالها بماذا؟ بجمع النسوة، النون الدالة على جمع النسوة. حينما أقول مثلا لجمع الذكور كتبتم هنا أيضا ماذا أقول؟ لجمع الذكور التاء واحدة في جميع الأمثلة السابقة. طيب قد تقولون لي أنت بينت لنا ما هي التاء، فبين لنا ما بعد التاء. أقول أما قولنا كتبت فليس بعدها شيء، وكذلك كتبت وكتبتي فليس بعدها شيء، ليس بعد التاء شيء. وأما كتبتما فالما ما هنا للمثنى، وأما كتبتن النون هنا لجمع النسوة. طيب وأما كتبتم الميم هنا سمى ميم الجمع، بارك الله فيكم. طيب أهم شيء أن نعرف أنها اتصلت بها تاء متحركة في جميع الأمثلة السابقة. طيب نرجع إلى ذلك، حينما ننظر في الأمثلة مثلا كتبت في الإعراب ماذا أقول؟ كتب فعل مبني، أولا حدد نوع هذا الفعل، ماذا أقول؟ فعل ماضي مبني على السكون. لو قال لي ما السبب لاتصاله بتاء أو بضمير رفع متحرك أو بتاء متحركة، بتاء الفاعل المتحركة، والأصح أن يقال بضمير رفع متحرك، لكن من أجل بيان ذلك قلنا بتاء متحركة. طيب وكذلك لما أقول كتبتم أقول كتب، هنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء، والميم ماذا؟ الميم للجمع. وسوف يأتي أن التاء هنا في محل رفع فاعل، سيأتي بإذن الله تعالى. طيب هذا موضع. الموضع الثاني من البناء على السكون إذا اتصل بناء الفاعلين، بناء الفاعلين. طيب مثال نقول نحن الطلاب كتبنا الدرس، نحن الطلاب كتبنا الدرس. طيب تسمنا الفاعلين، لماذا؟ لأنها تدل على أن مجموعة قاموا بهذا الفعل. طيب وحين الإعراب أقول كتب فعل ماضي مبني على السكون لاتصالي بناء الفعل. طيب والموضوع الثالث إذا اتصل بنون النسوة، مثال ذلك نقول الطالبات كتبنا الدرس، الطالبات كتبنا الدرس، كتبنا الدرس. طيب ما الفرق بين كتبتن وكتبنا؟ كتبتن وكتبنا الأولى ماذا؟ كتبتن النون والنون الثانية، نون الثانية نون كتبنا نون النسوة. أما الأولى فهي الدالة على جمع النسوة، الدالة على جمع النسوة، وأما الثانية فهي نون النسوة. ما الفرق بين الاثنتين؟ الأولى لا تكون في محل رفع فاعل، وإنما هي دالة على جمع النسوة فقط، وأما الفاعل في كتبتن فهو الضمير المتصل والتاء. ففي الإعراب أقول كتبتن كتب فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم، طيب في محل رفع فاعل، والنون نقول في إعراب هنا نقول دالة على جمع النسوة لا محل لها. وأما كتبنا لا، هنا النون تقوم مقام الفاعل، تقوم مقام الفاعل. إذن إذا أردنا أن نبحث عن ضمير الرفع المتحرك في كتبتنا ماذا نقول؟ ضمير الرفع المتحرك في كتبتنا ماذا نقول؟ التاء. وإذا أردنا أن نبحث عن ضمير الرفع المتحرك في كتبنا النون، نون النسوة. فهنا فرق، هنا فرق. نون النسوة لا يمكن أن تأتي مسددة، نون النسوة التي هي تصلح أن تكون مقام مقام الفاعل لا يصلح أن تكون ماذا؟ لا يصلح أن تكون مسددة. حتى تفرق متى تكون نون النسوة؟ حتى تفرق بين النون الدالة على جمع النسوة وبين نون النسوة نقول أن نون النسوة لا يمكن أن تكون مسددة، بخلاف النون الدالة على جمع النسوة فإنها مسددة. طيب إذن هذه الحالات الثلاث يكون فيها الفعل الماضي مبني على السكون. أول هذه الحالات إذا اتصل به ضمير رفع، لا في كل الحالات إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إما أن يكون ضمير تاء، تاء الفاعل المتحركة التي في آخر الفعل، أو يكون ناء الفاعلين، أو يكون ماذا؟ نون النسوة. طيب يقول هنا سؤال ما الأصح، كتبتن أو كتبنا؟ كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، وكلاهما يؤدي إلى معنى مستقل، كلاهما صحيح وكلاهما يؤدي إلى معنى مستقل، لكن من حيث الإعراب هناك فرق. فالثانية وهي كتبنا تصلح أن تكون ضمير رفع متحرك، تصلح أن تكون مقام، تقوم مقام الفاعل. أما الثانية فليس لها محل من الإعراب، وإنما هي دالة على جمع النسوة فقط. طيب نأتي إلى متى يبنى على الفتح، متى يبنى الفعل الماضي على الفتح. طيب أولى هذه الأقسام إذا لم يتصل به شيء، إذا لم يتصل بالفعل الماضي شيء فإنه يبنى على الفتح. مثال محمد كتب الدرس، كتب، ما إعراب كتب؟ قل فعل ماضي مبني على الفتح. لو قيل لي ما السبب نقول لأنه لم يتصل به شيء. الموضوع الثاني إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة ف فرقوا بين التاء التي قبل قليل متحركة التي تقوم مقام الفاعل وبين تاء التأنيث الساكنة التي تأتي التي يأتي بعدها فعل هو مؤنث أو عفوا يأتي بعدها فاعل مؤنث. طيب أقول مثلا كتبت فاطمة الدرس. كتبت فاطمة الدرس. اجتهدت فتون في الإعراب. شاركت عذبة في الإعراب. وهكذا. طيب فالتاء هنا تاء التأنيث الساكنة بدليل مجيء الفاعل بعدها مؤنثا. طيب ففي الإعراب كتبت أقول ماذا؟ وشاركت واجتهدت أقول فعل ماضي مبني على ماذا؟ السكون. لماذا؟ نعم مبني على الفتح. مبني على الفتح لاتصالي بتاء التأنيث الساكنة. أقول فعل ماضي مبني على الفتح لاتصالي بتاء التأنيث الساكنة. طيب الموضوع الثالث إذا اتصلت به ألف التثنية سمى ألف الاثنين ألف التثنية. مثال الطالبان كتبا الدرس. الطالبان كتبا الدرس. واضح؟ فقل فعل ماضي مبني على الفتح لاتصالي بألف الاثنين. طيب الموضع الرابع إذا اتصل بضمير نصب من ضمائر النصب كاف الخطاب وهاء الغيبة. من ضمائر النصب كاف الخطاب وهاء الغيبة. أقول الصحيفة كتبها عمرو. كتبها اتصلت به ماذا؟ ها هنا. طيب كتبها اتصل به ضمير نصب. أو كاف الخطاب جاءك. إذا جاءك المنافق جاءك. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. لماذا؟ لأنه اتصل بضمير نصب. الموضوع الثالث والأخير أن نقول يبنى على الضم. متى يبنى الفعل الماضي على الضم؟ ربما أكون استعجلت في الإلقاء لأن المغرب قد آن عوانه. طيب يبنى على الضم متى؟ إذا اتصلت به واو الجماعة. إذا اتصلت به واو الجماعة. بارك الله فيكم. مثل كتبوا. 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 حين الإعراب ماذا أقول في كتبوا؟ أقول كتب فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. إذن الفعل الماضي لا يبنى إلا على ثلاثة. إما السكون وإما الفتح وإما الضم فقط. وأنت من خلال النطق تستطيع أن تعرف بني على ماذا. ولكن من خلال الثقة في بناء هذه القاعدة نقول انطلق من هذه المعلومات التي أخذتها قبل قليل. فلما أقول على سبيل المثال الطلاب فهموا الدرس مبني على ماذا؟ على الضم لاتصالي السبب لاتصالي بواو الجماعة. طيب وأقول الطلاب شاركوا معنا أيضا مثله. لو أقول مثلا الطالبات شاركنا في النحو. نعم نعم فواز فعل ماضي مبني على ماذا؟ على يقول على نون النسوة. هل نون النسوة مرت معنا بناء على ذلك؟ نعم مبني على السكون لاتصاله سبب لاتصاله بنون النسوة. طيب لما أقول مثلا اليوم فهمنا الدرس. فهمنا درس. نعم ماجد مبنية على السكون. حينما أقول اليوم تعبنا من الدرس أيضا مبنية على ماذا؟ على السكون. طيب إذا قلت اليوم اجتهدتم في الانتباه مبنية على السكون. طيب نأخذ الواجب في الغد بإذن الله، نأخذ فعل الأمر ونأخذ فعل المضارع وننتهي من الأفعال كلها ونتفرغ للأسماء. طيب نأخذ الواجب على هذه القاعدة. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. الوجه الثاني من الجزء من الجزء الثاني من البقرة، الوجه الثاني والوجه الثالث. الوجه الثاني الذي مطلعه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، وأيضا الوجه الثالث ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات. طيب نريد من هذين الوجهين، من هذين الوجهين. بالأمس أخذنا الوجه الأول من الجزء الثاني، الآن معنا الوجه الثاني والوجه الثالث. نريد من هذين الوجهين. السؤال استخرج ثمانية، استخرج ثمانية أمثال أو أفعال، استخرج ثمانية أفعال ماضية، استخرج ثمانية أفعال ماضية واذكر علامة بنائها. واذكر السبب إن أمكن ذلك، واذكر السبب إن أمكن ذلك. أريد قدر المستطاع أن تذكر السبب. طيب بمعنى يعني استخرج كل فعل ماضي، استخرج لي ثمانية أفعال ماضية وأعربها إعرابا تاما، أعربها إعرابا تاما. من فهم القاعدة قبل قليل يستطيع أن يعرب كل فعل ماضي، واضح؟ يعني بمعنى أنك تستخرج الفعل الماضي وتقول مبني على كذا والسبب لاتصالي بكذا أو لاتصالي بكذا. أريد ثمانية وفإن أتممت عشرا فمن عندك، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. وإن استخرجت جميع ما في الوجهين كان ذلك أفضل، أن استطعت أن تستخرج جميع ما في الوجهين فإن ذلك أفضل. وأنا أريد ذلك لماذا؟ من أجلك أنت، كلما تمرست أكثر كلما صارت القواعد معك أسهل. دائما نحن نحضر دروس في النحو ونفهم، لكن المشكلة في الممارسة. أريدكم الآن جميعا إذا خرجتم من المسجد وكذلك من يخرج من الغرف الصوتية فإنه ينظر في أي فعل ماضي يمر به ويعربه، يقرأ أي فعل ماضي، وحينما يتكلم معه شخص يتأمل كل فعل ماضي، لأن الممارسة تجعل الإعراب من أسهل الأشياء. ولذلك نحتاج إلى ممارسة حتى ترسخ هذه الأمور، مارسها. فحينما ينطق أمامك شخص بفعل ماضي أو تقرأ أنت لوحة وتقرأ عبارة أو تأتيك رسالة أو نحو ذلك، اختبر غيرك، مارس ذلك. لا أشكال، أنت اليوم أخذت مثلا في الفعل الماضي حينما يرسل لك شخص مثلا رسالة عابرة، ارسل له مثلا، تستطيع أن تعرب لي مثلا كلمة جاء إعرابا تاما إعرابا كاملا. حاول أن تختبره من أجل أن تمارس أنت هذا الأمر ومن أجل أن تفيده أيضا. وكلما مارست الأفعال الماضية كلما كان الأمر أسهل. وأنا أقول لكم وأؤكد مرة أخرى وثالثة ورابعة وأقول لكم مارسوا، لأن اليوم إذا مارستم الأفعال الماضية وتفرغتم لممارسة الأفعال الماضية، بالغد سنأخذ بإذن الله أفعال الأمر والأفعال المضارعة، ونريد منكم أن تمارسوها أيضا. وكلما مارست أكثر كلما سهل عندك. يوم الغد بإذن الله تعالى بعدما ينتهي الدرس لا يكون عندك إشكال في جميع الأفعال، في جميع الأفعال تعربها إعرابا تاما وكاملا بإذن الله تعالى. لكن متى ما مارست ذلك كثيرا كان ذلك سهلا عليك. ما دام أننا لم نأخذ الفعل الماضي أكثر من ممارسته قبل أن تكثر القواعد في الدروس القادمة. نسأل الله عز وجل يسر لنا أمرنا وأن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا جميعا. وإن شاء الله تعالى بعد الصلاة يكون موعدنا مع درس الأصول الثلاثة.